أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. قال: ولما فرغنا، أو ولما عرفنا أن المعنى لا بد من تصوره، وأن تصوره على نحوين، فإنه بهذا الاعتبار وباعتبار ثان، هو أن المعنى قد يكون خاصا أي جزئيا، وقد يكون عاما أي كليا، نقول أن الوضع ينقسم إلى أربعة أقسام عقلية. بينا في الدرس الماضي أن التقسيم الثاني للواضع يعتمد على كيفية تصور المعنى عند عملية الوضع، باعتبار أننا قلنا أن عملية الوضع هي عملية اعتبار وعملية مقارنة بين لفظ معين وبين معنى معين، وهذا الأمر إنما يحصل في الذهن. نعم، يمكن أن نكشفه أو نكشف عنه للخارج عن طريق اللفظ، فإنه يحتاج إلى عملية تصور المعنى وتصور اللفظ حتى نكون عملية الاقتران أو الجعل، جعل هذا الاقتران بين اللفظ وبين المعنى. وبحسب تصور المعنى فإن الوضع، عملية الوضع تقسم إلى أو تنقسم إلى أربعة أقسام، كما أن هناك تقسيم آخر يكون بحسب تصور اللفظ. هنا المعنى كما بينا في الدرس الماضي أنه تارة يمكن أن يتصور بنفسه، سواء كان معنى كليا أو معنى جزئيا، وتارة يتصور بعنوان مشير إليه، بمعنى كلي يكون عنوان وحاكي عن ذلك المعنى الذي يكون تحته، الذي يكون جزئي على نحو الجزئي الإضافي. هنا إذن بحسب هذه الطريقة، طريقة التصور، إما أن تكون تصور المعنى بنفسه، أو يكون تصور المعنى بعنوان مشير إليه، وباعتبار أن المعاني تارة تكون كلية وتارة تكون جزئية، هنا يمكن تقسيم الوضع باعتبار ذلك إلى أربعة أقسام، لأننا ننظر إلى المعنى المتصور والمعنى الذي نريد أن نضع له اللفظ. المعنى المتصور تارة يكون كلي وتارة يكون جزئي، والمعنى الذي نريد وضع اللفظ له تارة أيضا يكون كلي وتارة يكون جزئيا، وبناء على ذلك تكون لدينا أربعة أقسام. هذه الأقسام بحسب المعنى وتصورنا للمعنى. الآن أبين على اللوحة هذا التقسيم وكيفية تحصيل هذه الأقسام حتى يتضح للأخوة ذلك بشكل واضح وأكثر ظهورا. هنا إذن لدينا المعنى المتصور، وعندنا المعنى الموضوع له، أو نحن طبعا إلى الآن لم نضع اللفظ، المعنى الذي يراد وضع اللفظ له، يعني نعبر هذا التعبير، المعنى الذي يراد وضع اللفظ له. هنا المعنى المتصور تارة يكون المعنى المتصور، هذه الحالة الأولى، أن المعنى المتصور يكون جزئي، أنا أتصور معنى جزئي وأضع اللفظ لنفس ذلك المعنى الجزئي، أضع اللفظ المعين لنفس ذلك المعنى، فالمعنى الذي يراد وضع اللفظ له أيضا جزئي. إذن المعنى الذي تصورته في ذهني هو معنى جزئي، والمعنى الذي أريد أن أضع له اللفظ هو نفس ذلك المعنى الجزئي. هذه الحالة يعبر عنها بالوضع الخاص والموضوع له الخاص، الوضع الخاص والموضوع له الخاص. طبعا هنا هذا ممكن، هنا تصورت نفس المعنى الجزئي وهذه الحالة نعبر عنها أي حالة؟ حالة تصور المعنى بنفسه أو بذاته لا بوجهه وعنوانه. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن يكون المعنى الذي تصورته هو معنى كلي، والمعنى الذي أريد أن أضع له اللفظ هو نفس المعنى الكلي. طبعا هنا يعني في مثال الحالة الأولى مثلا أتصور معنى زيد وأريد أن أضع لفظة زيد زائية دال هذه لفظة زيد لنفس معنى زيد، هنا تصورت معنى جزئيا هو زيد ووضعت اللفظ لنفس ذلك المعنى الجزئي، هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية لا، المعنى الذي تصورته في ذهني هو معنى كلي، وهذا الكلي نفسه أريد أن أضع له اللفظ أيضا نفس الكلي، مثل أنا أتصور لفظة إنسان أو عفوا معنى إنسان وأريد أن أضع لفظة إنسان لنفسي هذا المعنى الذي هو الحيوان الناطق، فأضع لفظة أتصور معنى إنسان وأضع اللفظ لنفس هذا المعنى الكلي، هذا يعبر عنه بالوضع العام والموضوع له العام. الحالة الثالثة كما هو واضح أن أتصور المعنى، المعنى المتصور يكون كلي والمعنى الموضوع له يكون جزئي. طبعا هذه الحالة الثانية أيضا حالة ممكنة لأنه تصور لللفظ بنفسه نفس اللفظ الكلي تصورته وهو يعبر ويحكي عن نفس هذا المعنى الكلي ووضعت اللفظ لنفس هذا المعنى الكلي. الحالة الثالثة لا، أن أتصور معنى كليا وعن طريقه أتصور الجزئي معنى جزئي وأريد أن أضع اللفظ لذلك المعنى الجزئي، كأن مثلا أتصور زيد من خلال معنى الإنسان، أتصور معنى الإنسان وأريد أن أضع اللفظ لزيد، فهنا هذا الحالة يعبر عنها بالوضع الكلي والموضوع له الجزئي، وضع كلي والموضوع له الجزئي. الحالة الرابعة طبعا هذه الحالة أيضا حالة ممكنة لأنه هنا تصور المعنى الموضوع له يكون صحيح ليس تصورا له بنفسه وإنما تصور له بعنوانه بوجهه كما عبرنا، وهذا ممكن وصحيح ولا مشكلة فيه. طيب من يعني من الناحية الثبوتية من الناحية العقلية لا مشكلة فيه، هنا يمكن تصور المعنى الجزئي من خلال المعنى الكلي. الحالة الرابعة هي أن يكون المعنى المتصور جزئي والمعنى الذي نريد أن نضع له اللفظ هو كلي. هنا وقع الكلام في هذه الحالة أنه يمكن، هل يمكن أن يكون المعنى الجزئي وجها وعنوانا للمعنى الكلي؟ يعني وقع الكلام أصلا في هذه الحالة في أن هل هذه ممكنة عقلا أو ليست ممكنة عقلا، سنتكلم عن هذه المسألة أنه هل يمكن عقلا. طبعا إذا أمكنت يأتي البحث أنه هذا واقع فعلا أو ليس واقع فعلا، إذا لم يمكن فلا بعد لا نبحث عنها أنه في الواقع الخارجي هل حصل أم لا. الحالة الثالثة عقلا ممكن لأن الكلي يمكن أن يكون وجها وعنوانا حاكيا عن المعنى الجزئي، لكن يقع البحث أيضا فيها في أنه هذا هل وقع فعلا هكذا نوع من الوضع أو لم يقع. أما الحالة الأولى والثانية فهذا عقلا ممكن لأنه تصور للمعنى بنفسه في كليهما وأيضا حصل كما مثلنا مثل وضع لفظ زيد لمعنى زيد أو في الحالة الأولى، وفي الحالة الثانية وضع لفظ إنسان لمعنى إنسان. إذن هذه هي الأقسام الأربعة، هذا نعبر عنه الوضع جزئي والموضوع له جزئي، الوضع الحالة الثانية الوضع كلي والموضوع له كلي، والحالة الثالثة الوضع كلي والموضوع له جزئي، الحالة الرابعة الوضع جزئي والموضوع له الكلي. هذه أسماها أو هذه الاصطلاحات عبر عنها في علم الأصول بحسب هذا الأمر. طيب إذا عرفنا هذه الأقسام الأربعة هنا يقع البحث ويأتي الكلام كما قلنا أنه لا نزاع ولا كلام في وقوع القسم الأول والثاني، وله أمثال كثيرة. فالقسم الأول من قبيل العلامة الشخصية كوضع لفظ زيد لمعنى زيد أو لفظ محمد لمعنى محمد، كما أنه لا نزاع ولا خلاف في وقوع القسم الثاني مثل وضع أسماء الأجناس لمعاني الأجناس مثل لفظ ماء شجر. الأجناس طبعا بمعناها العرفي لا بمعنى المنطقي، يعني الأنواع بالمعنى المنطقي. هذا المفاهيم الكلية، كل المفاهيم الكلية الألفاظ وضع الألفاظ لها يكون من قبيل النوع الثاني. إلا أنه وقع الكلام في القسم الثالث في أنه هل هذا فعلا حصل خارجا أم لا، بعد الفراغ من أنه ممكن عقلا يمكن أن تحصل عملية تصور المعنى الجزئي من خلال المعنى الكلي الأعم منه، باعتبار أن المعنى الكلي وجه وعنوان حاكي عن المعنى الجزئي. لأنني إذا تصورت المعنى الكلي مثل معنى الحيوان أكون بالإجمال قد تصورت ما يقع تحت هذا المعنى الجزئي مثل الإنسان والبقر والفرس وما شابه ذلك. أو مثلا عندما أتصور معنى الإنسان أكون قد تصورت إجمالا ما يقع تحته من زيد وعمر وبكر وما شابه ذلك أيضا. نعم وقع الخلاف والنزاع في القسم الرابع في أهل أنه ممكن عقلا أو ليس بممكن عقلا. طيب إذن لنطبق هذه العبارة، وفي طبعا في مصطلح استعمله الشيخ هنا وهو مستعمل في علم الأصول إن شاء الله أيضا يحتاج إلى نوع من التوضيح. قال: ولما عرفنا أن المعنى لا بد من تصوره، لأننا قلنا أن الوضع عملية ذهنية وأن تصوره على نحوين، فإنه بهذا الاعتبار، اعتبار نوع التصور كيفية التصور، وباعتبار ثان وهو أن المعنى قد يكون خاصا أي جزئيا وقد يكون عاما أي كليا، نقول أن الوضع ينقسم إلى أربعة أقسام عقلية. يعني يقصد بالقسمة العقلية ينقسم إلى أربعة أقسام، هذه أقسام عقلية يعني بحسب الفروض العقلية، هنا ينقسم إلى أربعة أقسام. أولا أن يكون المعنى المتصور يعني ما حصل في ذهني هو جزئيا، والموضوع له يعني والمعنى الموضوع له نفس ذلك الجزئي، أي أن الموضوع له معنى متصورا بنفسه لا بوجهه، ويسمى هذا القسم الوضع خاص والموضوع له خاص، الوضع خاص والموضوع له خاص. طبعا هنا كلمة الوضع لا بد من الالتفات إلى كلمة الوضع. كلمة الوضع أو اصطلاح الوضع له اصطلاحات متعددة، ينبغي على الإخوة الطلبة أن يلتفتوا ولا يحصل خلط في استعمالات هذه الكلمة. كلمة الوضع من أهم استعمالاتها أنه قد تستعمل مثلا أولا في مقولة الوضع. في المقولات العشرة هناك مقولة تسمى مقولة الوضع، ومقولة الوضع هي عبارة عن كما عرفت في علم الفلسفة وجعلت في بعض الكتب المنطق كمقدمة، مقدمة طبعا خارج عن بحث المنطق لأن البحث في المقولات العشرة هو بحث فلسفي ليس الآن كلامنا عن ذلك. هناك مقولة من المقولات العرضية تسمى بمقولة الوضع. مقولة الوضع هي عبارة عن النسبة أو الهيئة الحاصلة للشيء من نسبة أجزائه بعضها إلى بعض وإلى الخارج، مثل مثلا هيئة القيام، هيئة الجلوس، هيئة القعود، هذه كلها تسمى وضع، هذه مقولة الوضع. أيضا كلمة الوضع أو مصطلح الوضع يستعمل في علم المنطق هو تلك القضية التي في صناعة الجدل، هي تلك القضية التي يدافع عنها طرف من المتجادلين ويحاول أن يهدمها الطرف الآخر، هذه القضية التي تكون مركزا ومصبا للجدال بين طرفين، بحيث أن الطرف الأول يريد أن يهدم هذه القضية والطرف الثاني يريد أن يهدم هذه القضية، هذه أيضا تسمى وضعا، ولكن ليس هو المقصود هنا، لا المعنى الأول مقصود ولا المعنى الثاني. الوضع أيضا هو عملية الوضع، نفس عملية الوضع، وهي كما بينا عملية تخصيص اللفظ بمعنى معين، هذه نسمى عبر عنها عملية الوضع، ولكن ليس أيضا هذا المعنى هو المراد هنا في هذا الكلام. طيب ما هو المراد هنا في هذا الكلام حينما يقول الوضع خاص والموضوع له خاص؟ هنا يقصد تصور المعنى. الوضع خاص أي أن تصور المعنى كان تصورا خاصا، يعني تصور المعنى ذلك المعنى الجزئي. فنفس كلمة الوضع هي عبارة عن تصور المعنى، فحينما نقول الوضع خاص يعني تصور المعنى الخاص، وما وضع والموضوع له يكون هو الخاص. نفس عملية تصور المعنى يعبر عنها هنا بالوضع. فلا نعم لا يحصل عملية اختلاط في هذه المفاهيم. ولذلك قال ويسمى هذا القسم الوضع خاص والموضوع له خاص، باعتبار أن تصورنا معنى جزئيا وما وضعنا فهو خاص، معنى خاص، وما وضعنا له اللفظ هو نفس ذلك المعنى الجزئي أي الخاص. طيب ثانيا أن يكون المتصور كليا والموضوع له نفس ذلك الكلي، أي أن الموضوع له كلي متصور بنفسه لا بوجهه، هذا أيضا كلي لكنه متصور بنفسه. ويسمى هذا القسم الوضع عام، يعني تصور عام يعني تصور لمعنى عام، والوضع والموضوع له عام، هذا القسم الثاني. القسم الثالث أن يكون المتصور كليا والموضوع له أفراد ذلك الكلي لا نفس ذلك الكلي، أي أن الموضوع له جزئي غير متصور بنفسه، معنى جزئي لكن لا متصور بنفسه كالحالة الأولى، بل متصور بوجهه، بل بوجهه. ويسمى هذا القسم الوضع عام باعتبار أن المعنى المتصور هو كلي والموضوع له خاص، باعتبار أننا نريد أن نضع اللفظ لذلك الخاص الذي يقع تحت هذا العام. رابعا الحالة الرابعة والقسم الرابع أن يكون المتصور جزئيا والموضوع له كليا لذلك الجزئي، يعني كلي يقع تحته ذلك الجزئي. ويسمى هذا القسم الوضع خاص والموضوع له عام. إذا عرفت هذه الأقسام المتصورة العقلية، يعني بحسب القسمة العقلية، بحسب الفروض العقلية لا بحسب الواقع الخارجي، الآن نتكلم عن الواقع الخارجي، هل فعلا هذه الأقسام موجودة أو ليست موجودة، يعني هذه الأقسام ليست استقرائية إنما بالقسمة العقلية. الآن نقول هذه الأقسام فعلا بحسب العقل، الآن نريد أن نتكلم عن أن هذه الأقسام هل هي واقعة في الخارج في الواقع أم لا. فنقول لا نزاع في إمكان الأقسام الثلاثة الأولى عقلا لا مشكلة فيها. لماذا؟ لأن الأول هو تصور للمعنى بنفسه، والثاني تصور للمعنى بنفسه، والثالث تصور للمعنى بوجهه وعنوانه، وهذا لا مشكلة فيه. كما لا نزاع في وقوع القسمين الأولين نواقع خارجا، ومثال الأول الأعلام الشخصية كمحمد وعلي وجعفر، هذه الأعلام إذا وضعت لي أشخاص يكون من قبيل الأول. ومثال الثاني أسماء الأجناس، يقصد يعني الأجناس بمعناه العرفي لا بمعنى المنطقي، يعني الأنواع، كل نوع من الأنواع الطبيعية يعبر عنه فقهيا، يعبر عنه عند العرف بالجنس، كماء وسماء ونجم وإنسان وحنطة وشعير وإلى آخره وحيوان. وإنما النزاع وقع في أمرين كما بينا عند التوضيح، أنه هل أن القسم الثالث وإن كان ممكن عقلا لكن هل وقع خارجا فعلا، هل يوجد لدينا وضع من هذا القبيل أم لا. والبحث الثاني أنه القسم الرابع هل هو ممكن عقلا أصلا أو ليس بممكن، ومن هنا انتهينا من البحث إلى أنه ممكن، يأتي البحث أنه هل واقع في الخارج أو لا. أما إذا إن بحثنا ووجدنا أنه غير ممكن بعد لا نبحث عنه في الخارج، لأن غير الممكن لا يتحقق في الخارج. فقال: وإنما النزاع وقع في أمرين، الأول في إمكان القسم الرابع، وهو أن يكون الوضع خاص والموضوع له عام، والثاني في وقوع الثالث، لا في إمكانه، في وقوعه بعد التسليم بإمكانه. والصحيح عندنا عند الشيخ استحالة الرابع، الرابع مستحيل عقلا، ووقوع الثالث. ومثاله، مثال القسم الثالث كما سيأتي إن شاء الله توضيحه في المعنى الحرفي، مثل وضع الحروف والأسماء، أسماء الإشارة والضمائر والاستفهام ونحوها، هذه الأدوات على ما سيأتي، ونحوها على ما سيأتي توضيحه إن شاء الله تعالى مفصلا. سيأتي لدينا هناك بحث يسمى ببحث المعنى الحرفي، وهو من الأبحاث الأصولية الموجودة، وهناك إن شاء الله سنتعرف على ذلك، أنه كيف يمكن وقوع القسم الثالث وما هو مثاله في الواقع. أما الكلام هنا، أولا سيتكلم عن القسم الرابع باعتبار أنه قال باستحالته، استحالة القسم الرابع. طبعا الاستحالة في أن يكون الوضع خاص والموضوع له العام، فبيان الاستحالة هو هذا تابع لبحث، يعني من يقول بالاستحالة كالشيخ لابد أن يكون يتبنى مبنى معين في هذا البحث حتى يقول بالاستحالة. ما هو هذا البحث؟ البحث يتعلق في أنه في الإجابة عن هذا السؤال، وهو أنه هل يمكن أن يكون الخاص عنوانا حاكيا عن العام أو لا يمكن. هناك من قال أنه لا، الخاص لا يحكي عن العام أبدا. لماذا؟ لأنه أولا أن الخاص ليس هو العام، ده واضح أن الخاص ليس هو العام، زيد ليس هو عين ذات الإنسان، يعني نفس الإنسان، هو أخص من الإنسان، إنسان وزيادة. فعندما نتصور زيد، هذا لا يعني أننا تصورنا إنسان، تصورنا نفس الإنسان هذا الكلي. فحينما أتصور زيد هذا لا يكون تصورا للإنسان، لمعنى الإنسان بنفسه. يبقى كلام أنه هل أن تصور الخاص يكون عنوانا حاكي ووجها للعام بحيث يحكي عنه؟ طبعا التفتوا جيدا، هنا حينما نقول خاص هذا أعم من أن يكون نفس الخاص يعني جزئي حقيقي أو لا، جزئي إضافي يعني كلي، ولكن واقع تحت كلين أعم منه. يعني هنا البحث هنا ينطبق، سواء قلنا أنه تصور زيد هل يكون عنوانا لتصور الإنسان أو وجها لتصور الإنسان، هذا جزئي حقيقي نريد أن نرى أنه هل يحكي عن كلي، أو يمكن أن نقول أن تصور الإنسان هل يكون وجها وعنوانا لتصور الحيوان، الإنسان كلي ولكنه كلي ماذا، واقع تحت جزئي أعم منه، فهذا الإنسان وإن كان كلي إلا أن هنا منظور إليه بما هو جزئي حقيقي، عفوا جزئي إضافي، لأنه كلي منظور إليه بما هو واقع تحت كلي أعم منه. هذا البحث يجري في كلا المثالين، سواء كنا تصورنا زيد ونريد أن نتصور من خلاله الإنسان، أو تصورنا الإنسان ونريد أن نتصور من خلاله الحيوان. إذن أولا واضح أن تصور الخاص ليس هو تصور نفس العام، ولكن وقع الكلام في أن تصور الخاص هل يكون وجها وعنوانا لتصور العام أو لا يكون. قد يقال أنه نعم يكون، وقد يقال أنه لا، هذا ليس تصورا للعام وإنما تصور للخاص فقط. طيب كيف يكون؟ هناك بحث في المنطق، عندما بحثنا عن الحدود والرسوم قلنا هناك أن المثال، ذكر المثال قد يكون واحد من الرسوم، يعني بعض الأحيان إذا كنت أجهل معنى من المعاني وأريد منك أن تعرف لي هذا المعنى. تارة تذكر لي ماذا؟ تذكر لي التعريف. مثلا أقول لك أنا أجهل معنى الإنسان، ما هو الإنسان؟ تقول لي الإنسان هو الحيوان الناطق، هذا توضيح وتعريف، هذا يصبح ماذا؟ تصور الإنسان، أعطيتني تصورا للإنسان بنفسه. وتارة لا، تشير لي إلى فرد، إلى زيد، تقول هذا هو الإنسان، تأتي بمثال تقول هذا هو الإنسان. فإذا بناء على ذلك يكون المثال حاكي عن ماذا؟ المثال هو جزئي، يعني أحد أفراد أو أحد الجزئيات الواقعة تحت ماذا؟ تحت الكل، لكنه يحكي عنه على نحو الرسم. على أي حال الرسم وإن كان تصور إجمالي للشيء، يعطي تصورا إجماليا للشيء، لكن يعرفه بوجه ما، يحكي عنه بوجه ما. طيب هل هذا إذن بناء على هذا الكلام نقول نعم يمكن أن يقع الجزئي وجها وعنوانا للكل، ولكن قد يقال كما ينبه الشيخ إلى هذه النقطة هنا أنه في الحقيقة تصور الجزئي هنا المثال، يعني ذكر المثال أو ذكر هذا الجزئي ليس هو هذا يكون وجها لتصور العام، وإنما المثال فقط وظيفته، يعني ليس نفس تصور الجزئي جعلني أتصور الكلي، لا، تصور الجزئي جعل أو حفز الذهن لتصور معنى كلي. يعني الذهن هنا حينما يتصور هذا الجزئي يحاول أن ينتزع معنى كلي يشترك فيه هذا الجزئي وغيره من الجزئيات، يعطيني الصورة كلية، يكون علة إعدادية، يعني تصور الجزئي يكون علة إعدادية لأن يستخلص الذهن صورة كلية. هذه الصورة الكلية هي التي تعبر عن الإنسان حيث تنطبق على هذا وعلى غيره. طبعا هذا عند عموم الناس كما قد يعني في الدراسات المعمقة المنطقية يقولون هذا عند عموم الناس في الحقيقة هذا يعبر عنه بالفرد الكلي، أو الفرد بعض الأحيان يعبر عنه بالفرد المنتشر. يعني حينما تسأل الآن إنسان، أي شخص لم يدرس يعني مثلا علم المنطق أو الفلسفة، تسأله ما هو الإنسان، الذي في ذهنه من صورة الإنسان هو عبارة عن فرد للإنسان ولكنه كلي قابل للانطباق على الأفراد الكثيرين. يعني حاول الذهن أن يستخلص معنى، هذا المعنى هو معنى شبيه بالفرد، ولكن قطع هذا الفرد عن ماذا؟ عن مشخصاته، قطعه عن الزمان عن المكان، أشبه بالفرد المبهم الذي يمكن أن ينطبق على أي فرد. فرد يعبرون عنه بالفرد المنتشر الذي يمكن أن ماذا؟ أن ينطبق على كثيرين، يمكن أن ينطبق على كثيرين. هذا إذا كان فعلا وظيفة الجزئي هو أنه كان علة إعدادية للذهن حتى يحصل معنى كليا قابل للانطباق على كثيرين، إذن ما تصورته ليس هو المعنى الجزئي وإنما هو نفس المعنى الكلي، فيكون داخلا في القسم الثاني، وهو ماذا؟ يعني أنا تصورت معنى كليا ووضعت اللفظ لمعنى كلي أيضا. وإذا تصورت الجزئي بما هو جزئي فقط وفقط فهذا لا يكون وجها ولا يعطيني تصورا للكلي. بناء على ذلك إذا قلنا بذلك، إذن نقول إذن القسم الرابع هذا محال، لا يمكن أن يقع. لماذا؟ لأن تصور الجزئي بما هو جزئي لا يمكن أن يكون ماذا؟ وجها وعنوانا، لا هو نفس الكلي ولا هو وجه وعنوان لذلك الكلي، فتصور الجزئي لا يؤدي إلى تصور الكلي، بالنتيجة أنني لم أستطع أن أتصور المعنى الذي أريد أن أضع له اللفظ. المعنى الذي أريد أن أضع له اللفظ هو المعنى الكلي، فإذا تصورت المعنى الجزئي ولم أنتقل منه يعني إلى معنى كلي، إلى تصور معنى كلي، هنا يبقى تصوري فقط لمعنى جزئي، لم أتصور الكلي. فإذا لم أتصور الكلي هنا لا أستطيع أن أضع له اللفظ، لأننا قلنا الوضع هو عملية ذهنية لا بد فيها من حضور صورة لللفظ ومن حضور صورة للمعنى. صورة للمعنى لا توجد لا بنفسه ولا بوجهه، فهنا لا يمكن لي أن وتتم عملية الواضح. هذا ما يريد الشيخ بيانه. تفتوا إلى العبارة، قال استحالة القسم الرابع. القسم الرابع هو الوضع الخاص والموضوع له العام. قال أما استحالة الرابع وهو الوضع الخاص والموضوع له العام فنقول في بيانه أو بيانها، يعني في بيان الاستحالة، أن النزاع في إمكان ذلك ناشئ من النزاع في إمكان أن يكون الخاص وجها وعنوانا للعام. نعم، إن قلنا يمكن أن يكون الخاص وجها وعنوانا للعام لتصور العام، إذن نقول القسم الرابع ممكن. إن قلنا غير ممكن، إذن نقول القسم الرابع غير ممكن. فإذن هذا البحث إمكان القسم الرابع موقوف على إمكان ذلك وعدم إمكانه. هل يمكن أن يكون الخاص وجها وعنوانا للعام؟ إن قلنا بإمكانه أمكن القسم الرابع، إن قلنا بعدم إمكانه لم يمكن القسم الرابع. وذلك لما تقدم أن المعنى الموضوع له لا بد من تصوره. يعني هنا يريد أن يبين لماذا أن هذه المسألة مبنية على هذا البحث. لاحظوا، قال أن النزاع في إمكان ذلك ناشئ من النزاع في إمكان أن يكون الخاص وجها وعنوانا للعام. وذلك لماذا نشأ هكذا؟ وذلك لما تقدم أن المعنى الموضوع له لا بد من تصوره بنفسه أو بوجهه. قلنا حالتان للتصور. لاستحالة الحكم على المجهول، قلنا عملية الوضع شبيهة بعملية الحكم، والمفروض في هذا القسم أن المعنى الموضوع له لم يكن متصورا وإنما تصور الخاص فقط، حصل التصور للخاص فقط. وإلا لو كان متصورا بنفسه ولو بسبب تصور الخاص كان من القسم الثاني. هذا هنا يريد أن يشير الشيخ إلى هذه النكتة، أن هناك من قال بأنه يمكن أن يكون الخاص تصور الخاص وجها وعنوانا لتصور العام. كيف؟ من باب المثال المذكور في المنطق، أن المثال واحد من رسوم الشيء، إلا أنه في الحقيقة والواقع تحليل هذه المسألة لا، أن المثال يهيئ لتصور معنى كلي عن ذلك الكلي، لا أن نفس تصور الجزئي أدى إلى ماذا؟ كان وجها وعنوان لتصور الكلي بحيث أصبح الجزئي يقوم مقام الكلي كما أن الكلي يقوم مقام الجزئي. لا، هذا غير صحيح. وإلا لو كان متصورا بنفسه، يعني الكلي لو كان متصورا بنفسه ولو بسبب تصور الخاص كان من القسم الثاني، وهو الوضع العام والموضوع له العام، ولا كلام في إمكانه بل في وقوعه كما تقدم. لا مشكلة لا في إمكانه ولا في وقوعه. فلا بد حينئذ للقول بإمكان القسم الرابع من أن نفرض أن الخاص يصح أن يكون وجها من وجوه العام وجهة من جهاته، حتى يكون تصوره، يعني تصور الخاص، كافيا عن تصور العام بنفسه ومغنيا عنه، لأجل أن يكون تصورا للعام بوجهه. كما أني أتصور الإنسان من خلال تصور الحيوان، الحيوان يقوم مقام الإنسان، أعم منه الإنسان يقوم مقام زيد لأنه أعم. ولكن الصحيح الواضح لكل مفكر أن الخاص ليس من وجوه العام، بل الأمر بالعكس من ذلك، فإن العام هو وجه من وجوه الخاص وجهة من جهاته. نعم، العام باعتبار أنه أعم، يعني يدخل فيه أعم منه، يشمله ويشمل غيره، فيمكن أن يتصور الخاص من خلال العام، يعني العام يقوم مقام تصور العام يقوم مقام تصور الخاص. ولذا قلنا بإمكان القسم الثالث وهو الوضع العام والموضوع له الخاص، لأن العام وجه وتصور العام يغني عن تصور الخاص، لأن طبعا لا يغني تماما ولكن يغني أنه يعطي تصور ولو إجمالي، لأن إذا تصورنا العام فقد تصورنا في ضمنه جميع أفراده بوجه، بوجه مشترك وهو نفس العام. يعني حينما أتصور الإنسان من خلال الحيوان إنسان، بالتالي فرد أو نوع من أنواع الحيوان. فإذا تصورت الحيوان فإني أكون قد تصورت جميع ما يقع تحت الحيوان ومنها الإنسان، لكن تصور إجمالي يعني بما هو مشترك مع البقية. ولذلك قال فقد تصورنا في ضمنه، يعني في ضمن العام، جميع أفراده ولكن بوجه من وجوهها. فيمكن الوضع لنفس ذلك العام من جهة تصوره بنفسه فيكون من القسم الثاني، ويمكن الوضع لأفراد ذلك العام من جهة تصورها بوجهها، يعني من خلال تصورنا العام وهي أفراد له أو جزئيات واقعة تحته فيكون تصورا لها بوجه فيكون من القسم الثالث، بخلاف الأمر في تصور الخاص فلا يمكن الوضع معه إلا لنفس ذلك الخاص ولا يمكن الوضع للعام. لماذا؟ لأن لم نتصوره، لم نتصور العام أصلا لا بنفسه كما هو واضح بحسب الفرض، ولا بوجهه إذ ليس الخاص وجها له، ويستحيل الحكم، يستحيل الجعل، جعل اللفظ لذلك العام، لأن العام مجهول لا يوجد معنى في ذهني، إذن كيف أضع له لفظ في ذهني لا يوجد معنى. ويستحيل الحكم على المجهول المطلق، يعني الذي لم يتصور لا بنفسه ولا بوجهه. إذن خلاصة القول هنا أن هذه الأقسام هناك بحسب تصور اللفظ، عفوا بحسب تصور المعنى، توجد أربعة أقسام. هذه الأقسام ثلاثة منها ممكنة والقسم الرابع غير ممكن بحسب نظر الشيخ رحمه الله، والقسم الأول والثاني منها قد حاصل فعلا وموجود ومتحقق، وأما القسم الثالث فإنه يقع الكلام فيه الآن، يعني من هنا فصاعدا سوف كل الكلام يكون أو البحث يكون عن وقوع القسم الثالث فعلا. هل هناك حالة من الحالات في اللغة يكون الوضع فيها من قبيل القسم الثالث، يعني الوضع عام، أننا تصورنا الخاص من خلال تصور العام أو تصور الكلي، ووضعنا اللفظ للجزئي الذي يحكي أو الذي يكون تحت هذا، تحت هذه الصورة العامة أم لا؟ هذا قلنا عقلا ممكن، إلا أنه بحسب الواقع هل هو واقع فعلا أو ليس بواقع، ويقع التحقيق في أو البحث في هذا الأمر. وهذه المسألة تسمى في علم الأصول بتحقيق المعنى الحرفي، أنه هل الحروف فعلا يعني ومتبعها الضمائر وما شابه ذلك، أنها هل هي أو الأدوات بشكل عام في اللغة ونعبر عنه بالأدوات، هل هي من هذا القسم من الوضع العام والموضوع له الخاص أو لا، سيأتي البحث عنه إن شاء الله في الدروس الآتية. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.